اختلف الدارسون لكتب الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه القضية أيضا، وحاولت أن أفهمها ويسر الله لي بعض النقلات الخفيفة التي سأعرضها عليكم ليتجلى الأمر أكثر وضوحا. رأى بعض طلبة الشيخ حفظه رحمهم الله أن الشيخ لا يشترط لقيام الحجة فهمها، ونقلوا عنه يعني بعض النقلات، منها فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة، وقيام الحجة وبلغها نوع، وقد قامت عليهم أي الكفار والمنافقين وفهمهم إياها نوع آخر. ثم وجد نص آخر للشيخ رحمه الله في رسالة للشريف يقول فيها: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، وفي رواية عدم من يفهمهم. ثم في قول آخر: فإذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة، فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلى من شيء يعذر به فهو كافر. وآخرها ما وقف على كلام للشيخ أخرجه محمد رشيد رضا في طبعة الرسائل النجدية: وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لأمره. فأرجع البيان.
الذي نرى أنه أن الحجة لا تقوم إلا إذا بلغت المكلف على وجه يفهمها، لكن نعرف أن أفهام الناس تختلف. من الناس من يفهم من هذا النص معنى جليا مثل الشمس، ومعنى لا يحتمل عنده أي شك، ومن الناس من يفهم النص فهما أوليا ما احتمال شك في قلبه. فالأول في قمة المعرفة والعلم، والثاني في أول العلم، والثاني قد قامت عليه الحجة لا شك، لأنه فهم منه ما يراد به، لكن ليس على الفهم التام الذي فهمه الطائفة الذي فهمته الطائفة الأولى كأبي بكر وعمر. وأما من بلغه النص ولكنه لم يعرف منه معنى أصلا، كرجل أعجمي فهم النص أو بلغه النص باللغة العربية ولكن لا يدري ما معنى هذا النص، فهذا لم تقم عليه الحجة بلا شك. ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي بعد البيان بهذا اللسان الذي يفهمونه يضل الله من يشاء فلا يقبل ويهدي من يشاء فيقبل. وأي فائدة لرجل أعجمي يقرأ عليه القرآن باللسان العربي وهو لا يهدي ما هو؟ أنت الآن لو أتى إليك رجل أعجمي وأنت عربي لا تفهم الأعجمية، ثم كلمك بخطبة خمس صفحات أو أكثر لا تفهم منها شيء إطلاقا، فكذلك العجم بالنسبة للعرب. فالذي نرى أنه لا بد من بلوغ الحجة وفهم معناها على وجه يتبين له الحق. وأما قوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، فلا شك أن القرآن نزل بلفظ ومعنى، فالمراد من بلغه لفظه ومعناه، أو ومن بلغ من أهل هذه اللغة الذين تقوم عليهم حجة إذا بلغهم القرآن بمجرد وصوله إليه. وهذه القاعدة وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة بخصوصها وأدلة أخرى بعمومها، مثل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن المعلوم أن من لا يعرف المعنى فإنه ليس بوسعه أن يقبله، لكن على من بلغه أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قد بعث وأن دينه نسخ الأديان كلها يجب عليه أن يبحث، وهنا قد يفرط في البحث فلا يكون معذورا لتفريطه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة بالملابس التي عليها صور بعض ذوات الأرواح؟
لا يجوز لبس الملابس التي فيها صور وذوة الأرواح مطلق هنا هنا هنا. وذلك لأن استعمال الصور محرم. أما صحة الصلاة فالصحيح أن الصلاة صحيحة، وذلك لأن اللباس المحرم لا يبطل الصلاة، فالصلاة في ثوب المغصوب صحيحة، والصلاة في ثوب الحرير للرجل صحيحة، والصلاة في ثوب فيه صور للرجال والنساء صحيحة، لكنه آثم بلباس هذه اللباسة التي فيها الصور، ولا فرق بين الرجل البالغ وبين الصبي، كل يجب أن يتجنب لباس هذه الثياب التي فيها الصور.
فضيلة الشيخ حفظك الله، بعض العلماء يقسمون الرياء إلى رياء شرك ورياء إخلاص. قد روي عن الفضيل بن عياض قوله أن من فعل الطاعة من أجل الناس فهو رياء، ومن ترك الطاعة خشية الرياء فهو رياء، أو كما قال
فهو شرك.
فهو شرك، فما معنى التقسيم وما صلته بقول الفضيل بن عياض حفظكم الله؟
الرياء بارك الله فيك هو أن يعمل الإنسان العبادة ليراه الناس فيمدحوه عليها، وليس له نية أن ينتفع فيها في الآخرة، وإنما يريد الذكر والشهرة بين الناس، هذا هو الرياء. لكن يقال أحيانا رياء وسمعة، فالرياء لما يفعل والسمعة لما يسمع. ثم إن الرياء قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر على حسب ما قام في قلب الفاعل. فمن فعل العبادة لمجرد الرياء فقط فهذا مشرك شركا أكبر، لأنه لم ينوي الله تعالى إطلاقا ولا يريد التقرب إليه، إنما يريد التقرب إلى الناس فقط. ومن كان يريد الله عز وجل لكن يحب أن يراه الناس حتى يمدحوه فهذا شرك، هذا رياء ولا يصل إلى الشرك الأكبر. ولهذا تجد في تعبير ابن القيم رحمه الله للشرك الأصغر أنه يقول ويسير الرياء، ويسير الرياء، وهذا يعني أن كثير الرياء أكبر من ذلك. ولكن إذا حدث للإنسان رياء في عبادة ثم دافع ولم يركن إليه فهذا لا يطلق الرياء، بل يكون مجاهدا، له أجر العبادة وأجر الجهاد، جهاد النفس عن الرياء. لكن من لم يطرأ على قلبه الرياء مطلقا أفضل، كما جاء في الحديث الصحيح الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتلاجح فيه وهو عليه الشاق فله أجره. أفهمت؟ إذن الرياء الخالص هذا شرك أكبر، والرياء المشروف بإخلاص لله عز وجل هذا شرك أصغر، والرياء الوارد على القلب إن استرسل معه الإنسان فقد وقع في الشرك أصغره أو أكبره، وإن حاول التخلص منه ودافعه فإنه لا يضر. نعم.
عفى الله عنك يا شيخ، هذا سؤال من أحد الأخوة السودانيين، قال فيه بسم الله الرحمن الرحيم: أصحاب الفضيلة أهل الذكر المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أفتونا جزاكم الله خيرا في امرأة نذرت لأحد الأولياء وهو ميت، نذرت له كلما تضع مولودا ذكرا كان أم أنثى أن تعطيه خروف بين قوسين طلي، ولقد سبق
تعطي من؟
تعطيه الولي
وهو ميت؟
إيه تذبح يعني بالمولود، ولقد سبق أن أوفت بإثنين والباقي إثنين، وطبعا هذا الخروف هي تسلمه لشخص يقال له الخليفة، خليفة الولي المتوفى، وهو يتصرف في هذا الخروف على مزاجه، إن شاء ذبحه للموجودين وإن شاء باعه في السوق وقبض قيمته. سؤالنا: هل يجوز لزوجها أن يعطيها في الإيفاء بهذا النذر أم يرفض أن يعطيها في الإيفاء بهذا النذر؟ يعني يعطيها
مال،
يعطيها
المال اللي توفى.
نعم. أم يرفض علما بأن الزوجة متمسكة بهذه العقيدة، أي أنها تعتقد اعتقادا جازما أن هذا الولي المتوفى يمكنه أن ينفع ويضر، وما حكم بقاء زوجها معها وهي على هذه الحالة؟ أرجو من سماحتكم إفادتنا في ذلك، ولو كانت الإجابة مسجلة في شريط تكون أفضل لإرسالها إلى الكثير الذين عندهم هذا الاعتقاد. وإذا لم يتيسر الشريط أرجو الإجابة بأي وسيلة، كما أرجو أن تدلون على أسماء شرائط من المكتبات يكون فيها عظة لمثل هذه المشكلة. أثابكم الله ووفقكم إلى كل خير. مقدمه أخوكم سوداني الجنسية.
الجواب على هذا يتضمن شيء. الشيء الأول يقول هل يلزم زوجها أن يعطيها لوفاء هذا النذر؟ ونقول لا يلزم زوجها، بل ولا يحل له أن يعطيها لوفاء بهذا النذر. بل إذا أصرت على العقيدة التي ذكرها السائل أن هذا الولي ينفع ويضر فهي مشركة ولا يجوز له أن تبقى معه، يجب عليه الفراق، لأن المسلم لا يحل له أن يتزوج المشركة. أما الثاني فنقول لهذه المرأة إن نذرك نذر باطل لأنه معصية، ولا نذر في معصية، وعليها أن تكفر كفارة يمين عن النذر، وعليها أن تتوب إلى الله تعالى من هذه العقيدة، وتعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولياء، قال له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني لو أرادني الله تعالى بشيء فلا أحد يجيرني من الله ويعصمني منه، فكيف أنا أجير غيره؟ وإذا كان هذا في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكذب من دونه. وعلى هذا نقول إن الأولياء لا ينفعون ولا يضرون، والذبح لهم شرك بالله عز وجل مخرج عن الملة. لو ماتت على هذه الحال لكانت من أصحاب النار، لقول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالآن كل الأخ أولا يجب عليه مفارقتها حتى تتوب من هذا الشرك، فإذا تابت فإنه يجب عليها أن تكفر عن نذرها كفارة يمين. وثانيا يجب عليها أن يعظ هذه المرأة ويخوفها بالله ويقول إن عملها لشرك أكبر، لو ماتت عليه لماتت إلى النار والعياذ بالله. نعم. أنت
فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، ما توجيهكم لمن يقوم بنزع فتاوى العلماء التي تلصق على أبواب المساجد وفي الأماكن العامة، وكذلك من ينزع إعلانات المحاضرات التي يلقيها بعض العلماء وطلاب العلم وإعلانات الدورات العلمية؟ ولأضرب على ذلك مثلا هو أنه قام أحد الإخوة بتوزيع ما صدر من فضيلة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز وما صدر من فضيلتكم حفظكم الله مما يتعلق بخطورة انتشار النشرات التي تأتي من لندن، قام بتوزيعها في أحد المساجد، فقام بعض الناس بسحبها فوضعها مرتين فثلاث فسحبت، فلما سأل من قام بهذا العمل قال هذه تثير الفتن بين الناس، فما توجيهكم حفظكم الله تعالى؟
توجيهنا أن هذا الرجل إذا كان يفعل ما يفعل كراهة للحق فإنه على خطر عظيم، لأن كراهة الحق من نواقض الإسلام. وأما إذا كان يفعل ذلك كراهة للشخص الذي يقوم بالحق بقطع النظر عما يقوم به فهذا دون الأول ولا يعتبر في حكم الأول، لكنه آثم ومعتد على أخيه حيث منع من انتشار علمه ومزق وسائل الانتشار. وأما دعواه أن النشرات التي تأتي من لندن تثير الفتنة فلا أظنه صادقا في هذا، أي أنه قال هذا ولا أظنه صادقا فيه، لأنه يعلم أن الفتنة كل الفتنة في انتشار هذه النشرات، وتمزيقها وإحراقها هو سبب لإطفاء الفتنة، ولا أحد يفتن بها ويحب أن تنتشر إلا وهو من رؤوس الفتنة والعياذ بالله. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي شعبهم الوادع الهادئ المطمئن، وأن لا يقبلوا مثل هذه النشرات التي تثير البغضة والعداوة والكراهة للعلماء ولولاة الأمور وتوجب الشقة والفرقة بين الرعية والراعي، لأن هذا من أسباب الفتن. ومن تتبع التاريخ وجد أن أول الفتنة كلام وآخرها سهام، فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يكونوا من دعاة الحق ومحب الخير للأمة، ولكننا واثقون بإذن الله عز وجل أن هؤلاء لن يفلحوا، كل من كان ظالما فإنه لا يفلح، لقول الله تعالى إنه لا يفلح الظالمون، ولقول الله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ولا شك أن النشرات التي تأتي من لندن كما قال الأخ السائل حسب ما نعلم أنها إفساد ومثار للفتنة، وأن إتلافها هو الذي يحصل به زوال الفتنة. وأنا أنصح كل من رآها أن يمزقها ويحرقها، وأن ينصح من ابتلي بمحبة انتشارها. نعم.
هل يجوز الإنسان يصلي النافلة ثياب الملابس النوم حقت النوم في البيت؟
يقول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وملابس النوم لا، إذا كانت طاهرة ما فيها، يعني ليس حراما أن يصلي فيها. نعم نعم، إذا كانت طاهرة ليس حراما أن يصلي فيها الإنسان. لكن هل يقال إن هذا الرجل اتخذ زينته؟ نعم لا، يعني أنه وإن كان تجزئه الصلاة لكن الأفضل أن يصلي في الثياب المعتادة، لأنه سوف يقف بين يدي الله عز وجل. فالآن نقول لا حرج أن يصلي الإنسان في ثياب النوم إذا كانت طاهرة، لكن الأفضل أن يكمل زينته، لقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
فضيلة الشيخ غفر الله لنا ولك، قام أحد الأخوة بإلقاء كلمة عن الغيبة وحذر من الغيبة وحذر مما يقوم به محمد المسعري من هذه النشرات الباطلة، فقام أحد الناس ورد عليه وقال فعلك هذا غيبة لهذا الشخص، هل هذا شخص صحيح؟ ثم هل صحيح ما ذكر عنكم من هذا الشخص أن هذا الشخص المسعري ليس له عرض وليس له غيبة؟ فقد نقل ذلك إلينا فنرجو تثبت من هذا الشيء.
أما من حذر من الغيبة ومن نشرات الرجل الذي ذكرته فلا شك أنه محق، والغيبة موجودة، النهي فيها موجود في كتاب الله، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فهو على حق. وأما من قال له إن ذكرك هذا الرجل الذي ينشرها من الغيبة أيضا، فنقول له إن ذكر ذلك ليس من الغيبة بل هو من النصيحة، وذكر الإنسان بما يكره نصحا للمسلمين من النصيحة والخير. أليس النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءت فاطمة بنت قيس تستشيره تقول إنه خطبها معاوية وأبو جهل وأسامة بن زيد، أليس قد قال لها عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء انكحي أسامة؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين بما يكرهان بلا شك، لكن ليش؟ لأي شيء؟ نصيحة. فإذا كان ذكرنا هذا الرجل الذي يثير الفتنة بين الناس وينشر معايب العلماء ومعايب ولاة الأمور، إذا كان ذكرنا له على سبيل النصيحة وتحذير الناس منه فهذا خير، وهو مما يتقرب به العبد إلى ربه. والناهي عن ذلك، أي عن التحذير من هذا الرجل، ناهي عن الخير وناهي عن النصيحة. وأنا أرى، أنا أرى أن يترك هذا الرجل، أن يترك هذا الرجل، وأن لا يكون مثارا للجدل بين الشباب وبين الناس. وكما قيل في المثل: إذا جاءك البئر بريح فيش فسده تستريح. ولا ينبغي أن يكون مثل الجدل هذا، فيما أظن أنه إذا لم تحصل الكلمات الكثيرة فيه ستنطفئ ناره، ولستنطفئ بإذن الله، كما قلنا فيما سبق إن الله لا إنه لا يحب الظالمون وإن الله لا يصلح عمل المفسدين. نعم، يوزعون ايش؟ على كل حال سيلقون جزاء، سيلقون جزاء.
فضيلة الشيخ حفظك الله، مسألة صدرت عنك كما ينقل بعض
الطلاب. نعم، فيه فيه بس السؤال. لا أبدا، وأنا من عادتي أني لا أذكر الشخص في عينه إطلاقا، ولهذا تجدني الآن في جواب هذا أحب أن لا أذكر أصلا، لا، لأن تعليق الأشياء بالأوصاف أحسن من تعليقها بالأشخاص. أنت إذا علقتها بالشخص ربما يتوب هذا الشخص ويرجع إلى الله وتبقى كلمتك فيه إلى يوم القيامة، لكن إذا ذكرتها بالأوصاف صارت عامة له ولغيره، وصار إذا قدر الله هدايته سالما من تعيينه. فأنا ما أقول شيء، أنا أقول إن كل إنسان يبث الفرقة وينشر المساوي فإنه يجب التحذير منه.
فضيلة الشيخ حفظك الله، يقول أحد الطلاب عن مسألة صدرت وينسبها إليك في المعية، معية الخالق مع الخلق، ويقول أنك تقول أن الله جل وعلا مستوى على عرشه ويكون بذاته مع خلقه، فهل هذا القول صحيح؟
أبدا، نحن نقول أن الله معنا وهو مستوى على عرشه، كما جاء في القرآن الكريم، إن كما قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فنثبت لله ما أثبته لنفسه، ولكننا نقول أي إنسان يقول إن الله معنا بذاته في أمكنتنا فإنه كافر، لأنه مكذب لأدلة العلو، ويلزم من قوله أن يكون الله تعالى في أماكن الأقدار والأنتان، ويلزم من قوله أن الله إما أن يتعدد وإما أن يتجزأ. لكن بعض الناس يفهم من الكلام شيئا آخر غير مراد فينقله على ما فهمه ويبني على فهمه الخاطئ.
يقول استدل بالآية هذه: أينما تولوا فثم وجه الله.
لا لا لا، احنا نقول أينما تولوا فثم وجه الله فيها قولان للسلف. القول الأول: ثم وجه الله حقيقة، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في المصلي: إن الله قبل وجهه. والوجه القول الثاني في الآية أن المراد بالوجه الجهة، يعني فثم جهة الله، لأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، محيط بكل شيء. لكن نستدل بالآية التي تلوناها أولا: وهو معكم، هو نفسه، لكنه ليس معناه أن ذاته تكون في الأرض. لا أحد يقول به ممن يعرف الله حق المعرفة. وقد ضرب شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية لما ذكر أنه معنى حقيقة ضرب مثلا يتبين به الأمر، قال: هذا القمر في السماء، ونقول إنه معنى حقيقة. المسافر يقول: سرت والقمر معي والنجم معي وهو في السماء. فإذا كان هذا في المخلوق فما بالك بالخالق، فيصح أن نقول معنى حقيقة وهو على عرشه حقيقة. كما نقول ينزل إلى السماء الدنيا في آخر ثلث الآخر من الليل حقيقة وهو على عرش حقيقة. نعم اليسار
فضيلة الشيخ.
نعم
نريد ضابط السفر، يعني هل هو على العرف أم ثلاثة أم أربعة أيام فما فوق أم 8 كيلو أو يعني نريد الضابط في المسألة.
هذا يعني حد السفر الذي يبيح القصر مختلف فيه، منهم من قال إنه محدود بالمسافة، فمن نوى هذه المسافة فهو مسافر إذا خرج من بلده، ومنهم من قال إنه مقيد بالعرف، والثاني هو الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويدل لهذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج 3 أميال أو فراسخ صلى 2 ركعة، والشك من شعبة، فهذا يدل على أنه لا يتقدم في مسافة مسيرة يومين، لأن 3 فراسخ أو 3 أميال أقل بكثير، فالمرجع في هذا إلى العرف. ولكن إذا كنت لا تحيط بالعرف، وهذا هو المشكل، أن الإنسان يقول هل هذا سفر عرفا أو لا، فالأصل إيش؟ الأصل إتمام، أتم. متى شككت في مسوغ القصر فعليك بالإتمام لبراءة الذمة. وهذا براءة اختتام، عليك بالإتمام لأنه أيضا تم المجلس حيث أذن الظهر، فإلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى. تقبل الله منا ومنكم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.
فالدارسون لكتب الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه القضية أيضا، وحاولت أن أفهمها، ويسر الله لي بعض النقلات الخفيفة التي سأعرضها عليكم ليتجلى الأمر أكثر وضوحا. رأى بعض طلبة الشيخ حفظه رحمهم الله أن الشيخ لا يشترط لقيام الحجة فهمها، ونقلوا عنه يعني بعض النقلات، منها فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة، وقيام الحجة وبلوغها نوع، وقد قامت عليهم أي الكفار والمنافقين، وفهمهم إياها نوع آخر. ثم وجد نص آخر للشيخ رحمه الله في رسالة للشريف يقول فيها: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، وفي رواية عدم من يفهمهم. ثم في قول آخر: فإذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة، فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلى من شيء يعذر به فهو كافر. وآخرها ما وقف على كلام للشيخ أخرجه محمد رشيد رضا في طبعة الرسائل النجدية: وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لأمره. فالرجاء البيان.
الذي نرى أنه أن الحجة لا تقوم إلا إذا بلغت المكلف على وجه يفهمها، لكن نعرف أن أفهام الناس تختلف، من الناس من يفهم من هذا النص معنى جليا مثل الشمس ومعنى لا يحتمل عنده أي شك، ومن الناس من يفهم النص فهما أوليا ما احتمال شك في قلبه. فالأول في قمة المعرفة والعلم، والثاني في أول العلم، والثاني قد قامت عليه الحجة لا شك، لأنه فهم منه ما يراد به، لكن ليس على الفهم التام الذي فهمته الطائفة الأولى كأبي بكر وعمر. وأما من بلغه النص ولكنه لم يعرف منه معنى أصلا، كرجل أعجمي فهم النص أو بلغه النص باللغة العربية ولكن لا يدري ما معنى هذا النص، فهذا لم تقم عليه الحجة بلا شك. ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي بعد البيان بهذا اللسان الذي يفهمونه يضل الله من يشاء فلا يقبل ويهدي من يشاء فيقبل. وأي فائدة لرجل أعجمي يقرأ عليه القرآن باللسان العربي وهو لا يدري ما هو؟ أنت الآن لو أتى إليك رجل أعجمي وأنت عربي لا تفهم الأعجمية، ثم كلمك بخطبة خمس صفحات أو أكثر لا تفهم منها شيء إطلاقا، فكذلك العجم بالنسبة للعرب. فالذي نرى أنه لا بد من بلوغ الحجة وفهم معناها على وجه لا يعذر، على وجه يتبين له الحق. وأما قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، فلا شك أن القرآن نزل بلفظ ومعنى، فالمراد من بلغه لفظه ومعناه، أو ومن بلغ من أهل هذه اللغة الذين تقوم عليهم حجة إذا بلغهم القرآن بمجرد وصوله إليه. وهذه القاعدة وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة بخصوصها وأدلة أخرى بعمومها، مثل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله فاتقوا الله ما استطعتم. ومن المعلوم أن من لا يعرف المعنى فإنه ليس بوسعه أن يقبله، لكن على من بلغه أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قد بعث وأن دينه نسخ الأديان كلها يجب عليه أن يبحث، وهنا قد يفرط في البحث فلا يكون معذورا لتفريطه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة بالملابس التي عليها صور بعض ذوات الأرواح؟
لا يجوز لبس الملابس التي فيها صور ذوات الأرواح مطلقا، هنا. وذلك لأن استعمال الصور محرم. أما صحة الصلاة فالصحيح أن الصلاة صحيحة، وذلك لأن اللباس المحرم لا يبطل الصلاة، فالصلاة في ثوب المغصوب صحيحة، والصلاة في ثوب الحرير للرجل صحيحة، والصلاة في ثوب فيه صور للرجال والنساء صحيحة، لكنه آثم بلباس هذه الألبسة التي فيها الصور، ولا فرق بين الرجل البالغ وبين الصبي، كل يجب أن يتجنب لباس هذه الثياب التي فيها الصور.
فضيلة الشيخ حفظك الله، بعض العلماء يقسمون الرياء إلى رياء شرك ورياء إخلاص. قد روي عن الفضيل بن عياض قوله أن من فعل الطاعة من أجل الناس فهو رياء، ومن ترك الطاعة خشية الرياء فهو رياء، أو كما قال
فهو شرك.
فما معنى التقسيم وما صلته بقول الفضيل بن عياض حفظكم الله؟
الرياء بارك الله فيك هو أن يعمل الإنسان العبادة ليراه الناس فيمدحوه عليها، وليس له نية أن ينتفع بها في الآخرة، وإنما يريد الذكر والشهرة بين الناس، هذا هو الرياء. لكن يقال أحيانا رياء وسمعة، فالرياء لما يفعل والسمعة لما يسمع. ثم إن الرياء قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر على حسب ما قام في قلب الفاعل، فمن فعل العبادة لمجرد الرياء فقط فهذا مشرك شركا أكبر، لأنه لم ينل الله تعالى إطلاقا ولا يريد التقرب إليه، إنما يريد التقرب إلى الناس فقط. ومن كان يريد الله عز وجل لكن يحب أن يراه الناس حتى يمدحوه فهذا شرك، هذا رياء ولا يصل إلى الشرك الأكبر. ولهذا تجد في تعبير ابن القيم رحمه الله للشرك الأصغر أنه يقول ويسير الرياء، وهذا يعني أن كثير الرياء أكبر من ذلك. ولكن إذا حدث للإنسان رياء في عبادة ثم دافع ولم يركن إليه فهذا لا يضر الرياء، بل يكون مجاهدا، له أجر العبادة وأجر الجهاد جهاد النفس عن الرياء، لكن من لم يطرأ على قلبه الرياء مطلقا أفضل، كما جاء في الحديث الصحيح: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتلاجح فيه وهو عليه الشاق له أجره. أفهمت؟ إذن الرياء الخالص هذا شرك أكبر، والرياء المشروف بإخلاص لله عز وجل هذا شرك أصغر، والرياء الوارد على القلب إن استرسل معه الإنسان فقد وقع في الشرك أصغره أو أكبره، وإن حاول التخلص منه ودافعه فإنه لا يضر. نعم.
عفى الله عنك يا شيخ، هذا سؤال من أحد الأخوة السودانيين، قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أصحاب الفضيلة أهل الذكر المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أفتونا جزاكم الله خيرا في امرأة نذرت لأحد الأولياء وهو ميت، نذرت له كلما تضع مولودا ذكرا كان أم أنثى أن تعطيه خروف بين قوسين طلي، ولقد سبق
تعطي من؟
تعطي الولي
وهو ميت؟
إيه تذبح يعني إيه، ولقد سبق أن أوفت بإثنين والباقي إثنين، وطبعا هذا الخروف هي تسلمه لشخص يقال له الخليفة، خليفة الولي المتوفى، وهو يتصرف في هذا الخروف على مزاجه، إن شاء ذبحه للموجودين وإن شاء باعه في السوق وقبض قيمته. سؤالنا: هل يجوز لزوجها أن يعطيها في الإيفاء بهذا النذر أم يرفض أن يعطيها في الإيفاء بهذا النذر؟ يعني يعطيها مال
يعطيها مال لتوفى؟
نعم أم يرفض، علما بأن الزوجة متمسكة بهذه العقيدة، أي أنها تعتقد اعتقادا جازما أن هذا الولي المتوفى يمكنه أن ينفع ويضر، وما حكم بقاء زوجها معها وهي على هذه الحالة؟ أرجو من سماحتكم إفادتنا في ذلك، ولو كانت الإجابة مسجلة في شريط تكون أفضل، لإرسالها إلى الكثير الذين عندهم هذا الاعتقاد، وإذا لم يتيسر الشريط أرجو الإجابة بأي وسيلة، كما أرجو أن تدلون على أسماء شرائط من المكتبات يكون فيها عظة لمثل هذه المشكلة. أثابكم الله ووفقكم إلى كل خير، مقدمه أخوكم سوداني الجنسية.
الجواب على هذا يتضمن شيء الأول، يقول: هل يلزم زوجها أن يعطيها لوفاء هذا النذر؟ ونقول: لا يلزم زوجها، بل ولا يحل له أن يعطيها لوفاء بهذا النذر، بل إذا أصرت على العقيدة التي ذكرها السائل أن هذا الولي ينفع ويضر فهي مشركة، ولا يجوز له أن تبقى معه، يجب عليه الفراق، لأن المسلم لا يحل له أن يتزوج المشركة. أما الثاني فنقول لهذه المرأة: إن نذرك نذر باطل، لأنه معصية، ولا نذر في معصية، وعليها أن تكفر كفارة يمين عن النذر، وعليها أن تتوب إلى الله تعالى من هذه العقيدة، وتعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولياء، قال له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني لو أرادني الله تعالى بشيء فلا أحد يجيرني من الله ويعصمني منه، فكيف أنا أجير غيره؟ وإذا كان هذا في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكيف بمن دونه؟ وعلى هذا نقول: إن الأولياء لا ينفعون ولا يضرون، والذبح لهم شرك بالله عز وجل مخرج عن الملة، لو ماتت على هذه الحال لكانت من أصحاب النار، لقول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالآن كل الأخ أولا يجب عليه مفارقتها حتى تتوب من هذا الشرك، فإذا تابت فإنه يجب عليها أن تكفر عن نذرها كفارة يمين. وثانيا يجب عليه أن يعظ هذه المرأة ويخوفها بالله ويقول: إن عمل هذا الشرك أكبر، لو ماتت عليه لماتت إلى النار والعياذ بالله. نعم. أنت
فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، ما ما توجيهكم لمن يقوم بنزع فتاوى العلماء التي تلصق على أبواب المساجد وفي الأماكن العامة، وكذلك من ينزع إعلانات المحاضرات التي يلقيها بعض العلماء وطلاب العلم وإعلانات الدورات العلمية؟ ولأضرب على ذلك مثلا هو أنه قام أحد الإخوة بتوزيع ما صدر من فضيلة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز وما صدر من فضيلتكم حفظكم الله مما يتعلق بخطورة انتشار النشرات التي تأتي من لندن، قام بتوزيعها في أحد المساجد، فقام بعض الناس بسحبها فوضعها مرتين فثلاث فسحبت، فلما سأل من قام بهذا العمل قال هذه تثير الفتن بين الناس، فما توجيهكم حفظكم الله تعالى؟
توجيهنا أن هذا الرجل إذا كان يفعل ما يفعل كراهة للحق فإنه على خطر عظيم، لأن كراهة الحق من نواقض الإسلام. وأما إذا كان يفعل ذلك كراهة للشخص الذي يقوم بالحق بقطع النظر عما يقوم به فهذا دون الأول ولا يعتبر في حكم الأول، لكنه آثم ومعتد على أخيه حيث منع من انتشار علمه ومزق وسائل الانتشار. وأما دعواه أن النشرات التي تأتي من لندن تثير الفتنة فلا أظنه صادقا في هذا، أي أنه قال هذا ولا أظنه صادقا فيه، لأنه يعلم أن الفتنة كل الفتنة في انتشار هذه النشرات، وتمزيقها وإحراقها هو سبب لإطفاء الفتنة، ولا أحد يفتن بها ويحب أن تنتشر إلا وهو من رؤوس الفتنة والعياذ بالله. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي شعبهم الوادع الهادئ المطمئن، وأن لا يقبلوا مثل هذه النشرات التي تثير البغضة والعداوة والكراهة للعلماء ولولاة الأمور وتوجب الشقة والفرقة بين الرعية والراعي، لأن هذا من أسباب الفتن. ومن تتبع التاريخ وجد أن أول الفتنة كلام وآخرها سهام، فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يكونوا من دعاة الحق ومحب الخير للأمة، ولكننا واثقون بإذن الله عز وجل أن هؤلاء لن يفلحوا، كل من كان ظالما فإنه لا يفلح لقول الله تعالى إنه لا يفلح الظالمون، ولقول الله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ولا شك أن النشرات التي تأتي من لندن كما قال الأخ السائل حسب ما نعلم أنها إفساد ومثار للفتنة، وأن إتلافها هو الذي يحصل به زوال الفتنة. وأنا أنصح كل من رآها أن يمزقها ويحرقها، وأن ينصح من ابتلي بمحبة انتشارها.
هل يجوز الإنسان يصلي النافلة ثياب الملابس النوم حقت النوم في البيت؟
يقول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وملابس النوم لا، إذا كانت طاهرة ما فيها يعني ليس حراما أن يصلي فيها. نعم إذا كانت طاهرة ليس حراما أن يصلي فيها الإنسان، لكن هل يقال إن هذا الرجل اتخذ زينته؟ نعم لا، يعني أنه وإن كان تجزئه الصلاة لكن الأفضل أن يصلي في الثياب المعتادة، لأنه سوف يقف بين يدي الله عز وجل. فالآن نقول لا حرج أن يصلي الإنسان في ثياب النوم إذا كانت طاهرة، لكن الأفضل أن يكمل زينته لقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم أن تكون للمسجد.
فضيلة الشيخ غفر الله لنا ولك، قام أحد الأخوة بإلقاء كلمة عن الغيبة وحذر من الغيبة وحذر مما يقوم به محمد المسعري من هذه النشرات الباطلة، فقام أحد الناس ورد عليه وقال فعلك هذا غيبة لهذا الشخص، هل هذا شخص صحيح؟ ثم هل صحيح ما ذكر عنكم من هذا الشخص أن هذا الشخص المسعري ليس له عرض وليس له غيبة؟ فقد نقل ذلك إلينا فنرجو تثبت من هذا الشخص.
أما من حذر من الغيبة ومن نشرات الرجل الذي ذكرته فلا شك أنه محق، والغيبة موجودة، النهي فيها موجود في كتاب الله، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فهو على حق. وأما من قال له إن ذكرك هذا الرجل الذي ينصرها من الغيبة أيضا، فنقول له إن ذكر ذلك ليس من الغيبة بل هو من النصيحة، وذكر الإنسان بما يكره نصحا للمسلمين من النصيحة والخير. أليس النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءت فاطمة بنت قيس تستشيره تقول إنه خطبها معاوية وأبو جهل وأسامة بن زيد، أليس قد قال لها عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعدوه كل لا مال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء انكحي أسامة؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين بما يكرهان بلا شك، لكن ليش؟ لأي شيء؟ نصيحة. فإذا كان ذكرنا هذا الرجل الذي يثير الفتنة بين الناس وينشر معايب العلماء ومعايب ولاة الأمور، إذا كان ذكرنا له على سبيل النصيحة وتحذير الناس منه فهذا خير، وهو مما يتقرب به العبد إلى ربه. والناهي عن ذلك أي عن التحذير من هذا الرجل ناهي عن الخير وناهي عن النصيحة. وأنا أرى أن يترك هذا الرجل، أن يترك هذا الرجل وأن لا يكون مثارا للجدل بين الشباب وبين الناس. وكما قيل في المثل إذا جاءك البئر بريح فيش فسده تستريح، ولا ينبغي أن يكون مثل الجدل. هذا فيما أظن أنه إذا لم تحصل الكلمات الكثيرة فيه ستنطفئ ناره وليس تنطفئ بإذن الله، كما قلنا فيما سبق إن الله لا إنه لا يحب الظالمون وإن الله لا يصلح عمل المفسدين. نعم يوزعون ايش؟ على كل حال سيلقون جزاء، سيلقون جزاء.
فضيلة الشيخ حفظك الله، مسألة صدرت عنك كما ينقل بعض الطلاب.
نعم قلنا فيه فيه بهذا السؤال.
صحيح ما نقل عنكم انه ان هذا الشخص لا عرض له ولا ضيق؟
لا ابدا، وانا من عادتي اني لا اذكر الشخص في عينه اطلاقا، ولهذا تجدني الان في جواب هذا احب ان لا اذكر اصلا، لا لان تعليق الاشياء بالاوصاف احسن من تعليقها بالاشخاص. انت اذا علقتها بالشخص ربما يتوب هذا الشخص ويرجع الى الله وتبقى كلمتك فيه الى يوم القيامه، لكن اذا ذكرتها بالاوصاف صارت عامه له ولغيره، وصار اذا قدر الله هدايته سالما من تعيين. فانا ما اقول شيء، انا اقول ان كل انسان يبث الفرقة وينشر المساوي فإنه يجب التحذير منه.
فضيلة الشيخ حفظك الله، يقول أحد الطلاب عن مسألة صدرت وينسبها إليك في المعية، معية الخالق مع الخلق، ويقول أنك تقول أن الله جل وعلا مستوى على عرشه و يكون بذاته مع خلقه، فهل هذا القول صحيح؟
أبدا، نحن نقول إن الله معنا وهو مستوى على عرش كما جاء في القرآن الكريم، إن كما قال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجع في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فنثبت لله ما أثبته لنفسه، ولكننا نقول أي إنسان يقول إن الله معنا بذاته في أمكنتنا فإنه كافر، لأنه مكذب لأدلة العلو، ويلزم من قوله أن يكون الله تعالى في أماكن الأقدار والأنتان، ويلزم من قوله أن الله إما أن يتعدد وإما أن يتجزأ. لكن بعض الناس يفهم من الكلام شيئا آخر غير مراد فينقله على ما فهمه ويبني على فهمه الخاطئ.
يقول استدل بالآية هذه أينما تولوا فثم وجه الله.
لا لا لا، احنا نقول أينما تولوا فثم وجه الله فيها قولان للسلف. القول الأول ثم وجه الله حقيقة، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في المصلي إن الله قبل وجهه. والوجه القول الثاني في الآية أن المراد بالوجه الجهة، يعني فثم جهة الله، لأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء محيط بكل شيء. لكن نستدل بالآية التي تلوناها أولا وهو معكم، هو نفسه، لكنه ليس معناه أن, 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 أن ذاته تكون في الأرض. لا أحد يقول به ممن يعرف الله حق المعرفة. وقد ضرب شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية لما ذكر أنه معنى الحقيقة ضرب مثلا يتبين به الأمر، قال هذا القمر في السماء، ونقول إنه معنى حقيقة. المسافر يقول سرت والقمر معي والنجم معي وهو في السماء، فإذا كان هذا في المخلوق فما بالك بالخالق. فيصلح أن نقول معنى حقيقة وهو على عرشه حقيقة، كما نقول ينزل إلى السماء الدنيا في آخر ثلث الآخر من الليل حقيقة وهو على عرش حقيقة. نعم. هل صار؟ هل صار؟
فضيلة الشيخ.
نعم.
نريد ضابط السفر، يعني هل هو على العرف أم ثلاثة أم أربعة أيام فما فوق أم 80 كيلو، أو يعني نريد الضابط في المسألة.
طبعا هذا يعني حد السفر الذي يبيح القصر مختلف فيه، منهم من قال إنه محدود بمسافة، فمن نوى هذه المسافة فهو مسافر إذا خرج من بلده، ومنهم من قال إنه مقيد بالعرف. والثاني هو الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويدل لهذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين، والشك من شعبة. فهذا يدل على أنه لا يتقدم بمسافة مسيرة يومين، لأن ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال أقل بكثير. فالمرجع في هذا إلى العرف، ولكن إذا كنت لا تحيط بالعرف، وهذا هو المشكل، أن الإنسان يقول هل هذا سفر عرفا أو لا. فالأصل إيش؟ الأصل إتمام أتم. متى شككت في مسوغ القصر فعليك بالإتمام لبراءة الذمة. وهذا براءة اختتام، عليك بالإتمام، لأنه أيضا تم المجلس حيث أذن الظهر، فإلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى. تقبل الله منا ومنكم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متكررة.